السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، وألا يغلق علينا أبواب العلم ولا أبواب فهم القرآن، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين ومن أحببناه فيه سبحانه وتعالى من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا من الذنوب التي تحول بيننا وبين فهم القرآن وتدبره، اللهم آمين. في البداية أود أن أنبه وأذكر نفسي وإخواني أن الحرب على الإسلام باتت مكشوفة معلنة، يعني لم يعد الأمر كما كان من ذي قبل فيه تجمل أو تزين، الآن هم يفصحون علنا عما يعني يريدون، جزاكم الله خيرا، الله يحفظك ويشفيك. وصارت الحرب أشرس ما تكون على أصل الديانة ويعني أصول الإيمان والقرآن والإسلام عموما يعني. والذي سيثبت في يعني أمام هذا الطوفان الخطير من الحرب لن يثبت إلا أهل الإيمان الذين حيوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكى عن الكفار الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك. فما أحوجني وأحوجكم وأحوج المسلمين إلى أن يثبتنا الله عز وجل بمعاني القرآن. فالخطوة الأولى بعد الإيمان بالقرآن أن تتعلم وتدرس وتفهم معاني هذا القرآن، ثم تنطلق بعد ذلك به في الحياة، وكل آية كل آية هي ثبات لك على الطريق، لأن الله عز وجل أنزله لأجل ذلك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. هناك ما يسمى عند العلماء بعادة القرآن المضطردة، هذه الألفاظ مهمة جدا. القرآن له عادات مضطردة، مضطردة يعني يكثر إرادها في القرآن الكريم، وكما قال سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهناك تشابه في تناول مواضيع القرآن العامة أو الرئيسية، الله عز وجل يكرر المعنى لكن بأساليب مختلفة، وهذا من بلاغة القرآن حتى يثبت المعنى في قلوب السامع أو في قلوب السامعين. تمام. من ذلك أن الله عز وجل أكثر في القرآن من ذكر حال الأمم السابقة، وإياك أن تظن أن هذا التكرار كان هكذا لأجل التكرار، احنا قلنا القرآن هو أبلغ الكلام، والبلاغة يعني تقتضي أو يلزم منها ألا يكون هناك عي في الكلام أو تكرار بلا حاجة. يعني أنا وأنت قد أكرر الكلام لأني أنا مفلس، أنا ليس عندي ما أبين به أو ما أفصح عنه فأكرر الكلام أمضغه. القرآن ليس كذلك، القرآن عندما يكرر الله عز وجل بعض الأشياء فما ذلك إلا لخطرها ولأهميتها. لماذا تكرر في القرآن جدا كثيرا ذكر حال الأمم السابقة، سواء إجمالا أو تفصيلا؟ يعني تجد القرآن حانا يجمل الكلام، يعني يجمل كل الأمم في آية أو آيتين وما حل بهم، أو يأتي بصورة كاملة تتكلم عن هذه الأمم ويسرد القصة سردا مفصلا. لماذا هذا؟ هذا له أربعة أشياء مهمة جدا. الأمر الأول أن ما حل بهذه الأمم هو أصلا أحد البراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بين هؤلاء كشاب يتيم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليس له علاقة بهذه الثقافات وهذه الحضارات البائدة، ولم يعلم أصلا، هو يعني رجل أمي من بني قومه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وذكره لهذه الأمم تفصيلا وما حل بهم، وهذا أمر مسطور متواتر، هذا أمر متواتر يدركه كل أهل السير، أنه كان على الأرض قبل ذلك نوح وقوم نوح، وأن الأرض أغرقت، وكان على الأرض قوم عاد وقوم ثمود وقوم مدين وقوم لوط وإبراهيم وموسى وعيسى وفرعون ويوسف. هذه الأحداث يعرفها الناس. فأولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تفصيلا هذا من أدلة نبوته. ذلك الله عز وجل ماذا قال له؟ قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني ما الذي أخبرك، يعني ما الذي أعلمك بذلك، ما الذي أعلمك هذه التفاصيل عليه الصلاة والسلام؟ لم يعلمه بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من براهين النبوة أيضا، ومن براهين الألوهية، لأن الله عز وجل ما كان ليذر هؤلاء المكذبين لرسله على ما هم عليه. فإهلاك الله تعالى لهم، وهذه عادة مضطردة، إهلاك الله عز وجل لهم بخرق النواميس، هذا أعظم أو من أعظم أدلة وبراهين الألوهية. يعني نوح جاء بقضية هي التي جاء بها إبراهيم، هي التي جاء بها صالح، هي التي جاء بها شعيب، هي التي جاء بها هود، هي التي جاء بها موسى، القضية واحدة، قضية توحيد الله عز وجل. وكل من كذب هؤلاء الرسل حل به عقاب الله عز وجل بعقوبات تخرق نواميس الطبيعة. أليس هذا دليلا على الله سبحانه وتعالى؟ إذن ذكر ما حل بالأمم المكذبة أحد البراهين على ألوهية الله عز وجل، وأحد البراهين على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن هذا أمر من الله عز وجل أن ينظروا ما الذي حل بهذه الأمم، ليعرفوا أو ليعلموا أن ذلك أحد البراهين على الله سبحانه وتعالى وعلى صدق نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني في ذكر الأمم المكذبة في القرآن الكريم تهديد لقريش. لماذا؟ هل لقريش عند الله سبحانه وتعالى مثلا صق أمان؟ يعني هل هم في مأمن من عذاب الله عز وجل؟ الله عز وجل يرسل لهم رسالة واضحة، إن كذبتم محمدا سيحدث لكم مثل ما حدث لهؤلاء، أمر واضح. وهذا ما نسميه إخوانا السنن الإلهية في القرآن والسنة، وهذا مبحث مهم جدا خطير. السنن الإلهية هي التي لا تتبدل ولا تتغير، وهذه أيضا أحد براهين أو أدلة الله عز وجل، أن هذه السنن كالقانون لا يتخلف. الله تعالى جعله قانونا يسير عليه خلقه، فمن كذب الرسل وحارب الدين فمآله إلى الهلاك. ولذلك هذه بشرة، أنا أوقن أن أمريكا ومن شايعهم من هؤلاء المجرمين ما لهم إلى الزوال، هؤلاء لا يمكن أن يمكنوا في الأرض، تمكين المستمر هذا لا يمكن، وهذه عادة مضطردة كما قص القرآن الكريم. أيضا الأمر الثالث فيه تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ حمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره، يضيق صدره بماذا؟ بتكذيبهم له، لأن الإنسان الصادق الذي لم يعرف إلا بالصدق يعز عليه أن يتهم بماذا؟ بالكذب. لذلك الله عز وجل حكى ذلك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالله عز وجل يسلي قلبه، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن لا تأسى، هذه سيرتهم، حدث هذا مع الأنبياء قبلك فتأسى بهم يا محمد. لذلك كان إذا أوذي كان إذا أوذي من المنافقين أو من أجلاف العرب ماذا كان يقول؟ كان يقول يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فإيه؟ فصبر. لذلك تجد في الغالب، وهذا من تدبر القرآن، لا تجد ذكرا للأمم المكذبة إلا ويعقبه أمر بالصبر. هيك موسى حكاته. وتدبر ذلك في سورة خواتيم سورة يونس سورة هود، هذا واجب يا أخواننا، أقول واجب حاول تطلع عليه النهاردة، خواتيم سورة يونس وسورة هود، وكذلك سورة صاد، وهناك تشابه، تشابه كبير بين سورة صاد وسورة قاف، أيضا هذا واجب، حاول تتأمل في أول صفحتين في سورة صاد مع سورة قاف، تجد ذلك أيضا واضحا جدا في هذه السورة. قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، طبعا معروف قوم نوح. طيب وأصحاب الرس، الرس في اللغة أي الحفرة، الرس في اللغة العربية معناها الحفرة، لذلك العلماء اختلفوا من أصحاب الرس، ليس هناك نص صريح بتحديد من هم أصحاب الرس، العلماء اختلفوا، منهم من قالوا أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود باعتبار إيه؟ أن الأخاديد عبارة عن حفر في الأرض كانت لأهل الإيمان، ومنهم من قالوا أن الرس هنا هم قوم من بقايا ثمود، والمقصود بالرس هنا أي البئر، لأنهم أخذوا نبيهم وألقوه في البئر، والبئر إذا لم تكن مبنية إنما كانت حفرة تسمى أيضا إيه؟ رسا. على كل هم قوم من المكذبين عاقبهم الله سبحانه وتعالى. وقد ورد ذكرهم قبل ذلك أيضا في كتابه سبحانه وتعالى عندما قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. إذا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. الألف والياء والياء والكاف أصل يدل على الشجر المجتمع، لما العرب تجد مجموعة من الشجر اجتمع مع بعض تقول هذا أيكن، ومفرده الأيكة، فالأيك جمع والأيكة هي مفردة، والمقصود بهؤلاء قوم شعيب عليه السلام. إذن الأيكة هنا معناها الشجر الملتف بعضه على بعض. قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. تبع هذا ورد فيه حديث صحيح، وهو رجل من عرب اليمن، من عرب اليمن، وكان مؤمنا، وكان مؤمنا وعصاه قومه وأهلك الله تعالى قومه. وفي ذلك حديث حسن، حسن الشيخ الألباني يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، وهذا يدل على أنه كان ملكا من ملوك العرب في اليمن، وآمن بنبي في هذا الزمان في زمانه وعصاه قومه فأهلك الله عز وجل قومه. في أثر عن عائشة أيضا صح الشيخ الألباني قالت كان تبع رجلا صالحا ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه، وأيضا أثر صحيح. قال سبحانه وتعالى كل كذب الرسل فحق وعيد. نمسك الآية تفصيلا، كل أي كل هؤلاء الأقوام أو هذه الأمم كذب الرسل. طيب هل قوم نوح كذبوا الرسل أم كذبوا نوحا؟ يعني الله يقول كل كذب الرسل، أنا هل, 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 هل يمكن أن أقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ هذا كلام الله صح؟ معنا الذي أرسل إليهم رسول ولا, ولا, ولا مجموعة من الرسل؟ لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الإيه؟ بجميع المرسلين. طيب كل كذب الرسل فحق وعيد، حق أي ثبت ولزم، يعني ثبت وحق ولزمهم هذا الوعيد ووجب عليهم الوعيد. أخوانا الوعيد ما هو الوعيد؟ الإنذار بالعقوبة. أنا عندما أقول لابني أو للطالب عندي إن لم تذاكر سأفعل بك وكذا وكذا، هذا اسمه إيه؟ هذا اسمه وعيد، أنا توعدته، بخلاف وعدتك. وعدتك أي أننا أعدك بخير إن فعلت شيئا صالحا، والوعيد الإنذار بالعقوبة على فعل أمر سيء، هذا معنى الوعيد. ووعيد الله تعالى قسمان، قسم لا يتخلف وقسم هو في مشيئة الله قد يتخلف، رحمة من الله وفضل. أما الذي لا يتخلف فهو وعيد الله تعالى للكافرين، فهذا لا يتخلف. وأما الوعيد الذي قد يتخلف فهو وعيد الله عز وجل لأهل الكبائر من المسلمين من العصاة. الله تعالى توعد الزنا مثلا عافانا الله إياكم، أو أكلة الربا، أو الظلمة، أو حتى قاتل النفس، توعده يوم القيامة بالعذاب الشديد أو العذاب الأليم، هذا وعيد. طيب من مات على التوحيد وقد أتى كبيرة ولم يتب منها، الله تعالى توعده في الدنيا أن يعذبه يوم القيامة بهذا العذاب، هل من الممكن أن يخلف الله تعالى وعيده؟ نعم، إذا كان هذا العبد مؤمنا فهو في مشيئة الله، كما نعتقد نحن أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين يعني وكان من أهل الإسلام على كبيرة ولم يتب إلى الله تعالى منها، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو عفى عنه، صلى الله يعفو عنا وعنكم، اللهم أمين. طيب يقول هنا كل كذب الرسل فحق وعيد. الفاء قلت المرة الماضية أن هناك معاني للحروف يا أخوانا. حرف الفاء هنا يدل على إيه؟ على السببية والتعليل، أي فلأجل ذلك أو فبسبب تكذيبهم حق عليهم الوعيد. طيب قال سبحانه وتعالى كل كذب الرسل فحق وعيد، قال بعدها أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. عاد الكلام مرة أخرى على أصل القضية المحورية في السورة، قلت لكم في أول لقاء وفي اللقاء الثاني القضية المحورية في هذه السورة الكريمة العظيمة التركيز على قضية الإيمان بالبعث والحشر ويوم القيامة، والله تعالى يورد الأدلة والبراهين على هذه القضية المركزية. يقول سبحانه وتعالى يخاطبهم أفعينا بالخلق الأول، قلت المرة الماضية لو تذكرون أن الحرف الألف الاستفهام بعده الفاء في مثل هذه السياقات نقدر بعد الهمزة فعلا مناسبا للمقام. فمثلا ممكن تقول هنا كما قال العلماء هنا أقصدنا الخلق الأول فعينا، أقصدنا فعينا يعني هل قصدنا أن نخلقهم فعينا عن خلقهم؟ إذن هناك فعل محذوف يناسب المقام، كل عالم يجتهد في إيراد مثل هذا الفعل. طيب الله عز وجل يورد في القرآن في كثير جدا من آياته براهين ثلاثة على البعث، مهم جدا هذا الأمر. هناك براهين ثلاثة يكثر إيرادها في القرآن للتدليل على قضية البعث بعد الموت، وكما قلت قبل ذلك أعظم الطرق وأحسنها وأجملها وآكدها تثبيتا للعقيدة في الفؤاد طريقة القرآن، بعيدا عن كلام الفلاسفة وهرطقاتهم. يعني أول شيء الاستدلال بخلق السماوات والأرض، وهذا كثير جدا في القرآن. أولم يرى الذين كفروا أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هذا اسمه أخوانا قياس الأولى. يعني إذا كنت أنت مقر أن الذي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا لا 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 يعني لا نقاش فيه، أنت تقر أن الذي خلق وأوجد السماوات والأرض الله. طيب أيهما أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إذا أيقنت أن السماء أعظم خلقا وأشد خلقا فأنا أقول لك أنا سأخلقك خلاص، إذا أقررت بهذه تقر بإيه؟ بهذه، صح أخوانا؟ هذا برهان. الشيء الثاني الاستدلال بخلق الإنسان الأول، يعني أنت تقر أنك لم تخلق نفسك وأنه لم يخلق مثلك وأنه لا بد لك من خالق. من الذي أوجدك من العدم؟ رب. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن الله تعالى أوجدك بهذا الجمال وهذه الحكمة في الخلق، أيعجز الله تبارك وتعالى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، خلاص قضية منتهية جدا، برهان عقلي لا خلاف فيه. الشيء الثالث الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وهذا أيضا كثير في القرآن وورد في هذه السورة اللي هو إيه؟ كذلك تخرجون، يعني الله تعالى يشبه لهم الأمر بمثال عملي، الأرض فيها البذرة ميتة نزل المطر فجأة خرج منه الزرع، الله تعالى كذلك سيخرجك، الذي أخرج هذا النبات قادر على أن يخرجك وأن يبعثك. قال سبحانه وتعالى أفعينا بالخلق الأول؟ ما هو الخلق الأول؟ الأول ما معنى كلمة عينا؟ في قلت لكم قبل ذلك تقريبا يعني أن المفسرين منهم من يفسر اللفظة، وعليكم السلام عليكم، بلازم اللفظة. لذلك أنا قلت يا إخواننا لا بد ترجع لأصل المعنى المعجمي. يعني مثلا يقول لك هنا عينا، هي عينا أصلا من الفعل عي أو عيايا، عي أو عي يعني يا مشددة أو عيايا. طيب هنعرف الآن معناها إيه. تجد بعض المفسرين يقول لك معنى هنا أفعينا أي أعجزنا، مع أن كلمة عجز أصلا في المدلول غير كلمة عي. طب هو جاب العجز دي منين؟ لازم المعنى، يعني هذا لازم المعنى. فهو أحيانا يأتي بلازم المعنى، وهذه طريقة عادية مقبولة، لكن في الغالب لن تستطيع أن تقف على أصل المعنى. ولماذا أورد الله تعالى هذا اللفظ؟ القرآن إخواننا في غاية الدقة، في غاية الدقة، فعلا تقف أمامه عاجزا تسلم. الله تعالى اختار هذا اللفظ بالذات في هذا الموضع لأنه هو أنسب ما يكون للتعبير عن المعنى. فلما تأتي بلازم المعنى أنت قصرت في إرادة المعنى الذي أراده الله عز وجل. طيب يقول لك، ترجع بقى في كلام العرب، يقول لك عي بالشيء أي لم يهتدي إلى وجهه. مش عارف يعمل إيه، عنده حيرة، عنده جهل، توريفة. تجد اللفظ القرآني عبارة عن توريفة متراكبة من مجموعة معاني. فعي بالأمر أو عيي بالأمر أي لم يهتدي إلى وجهه، أفلس، ما عنده حيلة، خلاص. هل الله عز وجل كذلك؟ هذا يدل طبعا أخوانا عندنا قاعدة جدا مهمة، ألا وهي أن النفي المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى يلزم منه كمال الضد. الله تعالى إذا نفى شيئا عنه يلزم منه كمال ضده. فإذا نفى الله عز وجل في هذه الآية عن نفسه العي، يلزم منه كمال العلم والقدرة والإحاطة سبحانه وتعالى. طيب ما هو الخلق الأول؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال الخلق الأول المقصود به هنا الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ومنهم من قال المقصود بالخلق الأول هنا السماوات والأرض، وعلى كلا المعنيين لا إشكال فيه. وكما قلنا الله عز وجل برهن بذلك كثيرا في القرآن عن طريق ما يسمى بقياس الأولى. أفعينا بالخلق الأول؟ قال سبحانه وتعالى بل هم في لبس من خلق جديد، هذا إضراب آخر. هم أي الكفار المنكرون للبعث، شوف استعمال الحرف، بل هم في لبس. في يعني إيه؟ في بيسموها أخوانا العلماء الظرفية، مش كده تقول لك إيه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. كلمة في تفيد الانغماس، فكلمة في لبس أي أن اللبس أحاط بهم من كل جانب، كما قال في أول سورة فهم في أمر مريج، أي منغمسون فين؟ في هذا الأمر المضطرب المختلط عليهم. نفس الكلام هنا، الله تعالى يحكي، شوف يا أخوانا أعظم من يحدثك عن الإنسان ونفسية الإنسان وأحوال الإنسان القرآن، الله عز وجل. عاوز تفهم نفسيتك وحالك وحال الكفار وحال عدوك، اقرأ القرآن وتدبر، تعرف هؤلاء على ماذا كانوا. الكفار مروا بأحوال أو عندهم أحوال في التعامل مع قضايا الإيمان، خاصة قضية البعث. الله عز وجل تكلم عنهم فقال في إحدى الآيات، أعتقد في سورة النحل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، تأمل السياق، لا يبعث الله من يموت. لما واحد يقسم بالله جهد يمينه أن الله لن يبعث الناس بعد موتهم، هذا القسم بيكون عن يقين ولا عن ظن ولا عن ريب ولا عن إيه بالضبط؟ مفروض عن يقين، صح؟ إذن الآية تتكلم عن إيه؟ عن قوم يدعون اليقين ويحاولون باستماتة، شوف، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا بعدها قال في الآية إيه؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كانوا كاذبين في إيه؟ في حلفانهم في هذا اليمين، في قرارة أنفسهم ما كانوا مستيقنين. عشان كده في الآية الأخرى قالوا إيه؟ إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ده اعترافه. قالوا إيه؟ إحنا صراحة مش عندنا يقين في القضية دي. طب أنت تنكر ليه؟ لما أنت مش عندك يقين إن ما فيش يعني في هذه القضية المصيرية دي، وعمال تقسم وتضل الأتباع، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ إن كنتم في ريب من البعث، لو فعلا عندكم ريب، لو فعلا القضية قضية إن الأدلة عندكم ملتبسة ها وعندكم خلط في الأمور، طيب إن كنتم في ريب من البعث، طيب خذوا الأدلة إيه؟ فإنا خلقناكم من تراب، أول سورة الإيه؟ الحج. طيب أمال فين الحقيقة؟ طبعا جالهم بقى الالتباس. من أين سيأتي الالتباس؟ قلت المرة الماضية في أول مرة أن الالتباس أو اللبس يقع عقوبة من الله سبحانه وتعالى. العبد المنكر الجاحد الذي الله تعالى يريه الآيات، الله عز وجل يعميه بعد ذلك ويلبس عليه الحق بالباطل، عقوبة. لكن في الحقيقة هو في أصله مكذب. في سورة السجدة قال سبحانه وتعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. شوف بقى البلد الجميلة دي ها؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. الكافر يسمى الكافر كافرا لتغطيته ما أقره داخليا. إيه معنى فلان كافر؟ كافر يعني إيه؟ كافر يعني هو غطى الشيء الذي أقره داخليا، وفي الحقيقة إيه؟ مقر، لكن إيه؟ يظهر الجحود. عشان كده سماه الله تعالى إيه؟ كافرا. كافرا يعني إيه؟ يعني هو مقر داخليا منكر إيه؟ هذا بلسانه وفعله، لا مش مصدق، فيش كلام ده. طب الحقيقة؟ الحقيقة بل هم بلقاء ربهم كافرون. هم عندهم مشكلة فين؟ في لقاء الله عز وجل. كافر أصلا ما كفر وما يعني ابتعد عن الإيمان إلا لأنه حريص على إتيان شهواته. طيب ما تقول له بقى تبعث وتحاسب وجنة ونار، لا لقاء ربنا هو بيغلق هذا الباب، فيعتقد ما يستريح به، يعتقد ما يستريح به، لو إيه؟ إنكار البعث. كده الإلحاد ليه منتشر في أوروبا الآن وأمريكا؟ يعني الآن أمريكا وأوروبا وكندا والحتت دي كلها لا يوجد في غير النصرانية، أغلبهم ملاحدة. ليه؟ صراع مع الشهوات، الصراع الشهواني والانفتاح على المادية والإغراق فيها وهذه الأمور النجسة هذه التي يعيشون فيها جعلتهم أصلا يلفظون هذا المعتقد أصلا، هو لا يريده. ليه؟ لأنه يذكره أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، النصرانية فيها لقاء ربنا سبحانه وتعالى، فيها جزاء في الملكوت الأعلى عندهم. فأنت تقول لي ملكوت أعلى وفيه جزاء وعقاب والكلام ده، لا يا عم، أنا عايز أعيش حياتي بمنتهى الإيه؟ بمنتهى الراحة، أفعل ما أريد. لذلك ربنا عز وجل أتى في هذه الآية حقيقة، بل هم بلقاء ربهم إيه؟ كافرون. طيب إيه معنى اللبس في اللغة العربية؟ يقول ابن فارس أصل واحد يدل على مخالطة ومداخلة، ومنه اختلاط الأمر واختلاط الليل بالنهار ونحو ذلك. إذن اللبس معناه هنا إيه؟ الخلط للأشياء المختلفة حتى تصير شيئا واحدا يعصر تمايزها، ده معنى كلمة اللبس. طيب بل هم في لبس من خلق جديد. قال بعدها سبحانه وتعالى، وهذا قلت لكم أحد البراهين الاحتجاج على البعث بخلق الإنسان، قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان. تأمل معي هذه الآية جميلة جدا، هذه الآية مركزية في حياتك التربوية، مهمة جدا هذه الآية. تأمل السياق، سياق العظمة. الله تعالى لم يتكلم عن نفسه بذات المفرد، لم يقل ولقد خلق الله الإنسان. تأمل السياق العظيم، ولقد اللام لام القسم وقد للتأكيد، ولقد خلقنا نون العظمة، ولقد خلقنا الإنسان، واحد. اثنين، ونعلم ما توسوس به نفسه. ثلاثة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية فيها ثلاثة أشياء متعلقة بي وبك، تدل على أنني وأنت في قبضة الملك. أقسم بالله العظيم سأل لو عاش مع هذه الآية لأصابه أمران. أمر الأول محبة واطمئنان عظيم جدا بالله سبحانه وتعالى، وفي المقابل أصابه خوف وتعظيم وخشية من الله عز وجل. القرآن يربيك، أعظم ما يزكيك القرآن الكريم. القرآن عقيدة وتزكية وتربية وموعظة. يقول سبحانه وتعالى ولقد خلقنا، ما معنى خلقنا؟ الخلق هنا في هذه الآية معناها أو أوجدناه على غير مثال سابق. يعني على غير مثال سابق؟ يعني بنو آدم يخترعوا، صح؟ اخترعوا الطيارة، السيارة، الحفار، مش عارف إيش، هذه الأشياء كلها محاكاة لخلق الله سبحانه وتعالى. ينظر الإنسان، الله تعالى يفتح عليه بالمعارف والعلوم، يبدأ ينظر يتأمل كيف يقبض هذه اليد، مش عارف، ويبدأ يفكر فيخترع بعض الأشياء التي تفيده. فهو عنده مثال سابق انطبع في ذهنه فتفكر فيه فأنتج. أما الله عز وجل فالله تعالى لا يحتاج إلى الأمثلة السابقة. كن إنسانا فكان إنسانا وعلى أعلى ما يكون. عندنا في احنا سنة كام؟ 2023، في آخر طفل اتولد من ثانية، طفل موديل 23، في حاجة زي كده؟ في طفلة موديل 23؟ لا يوجد، صح؟ تروح مثلا شركة أعلى شركات سيارات، مثلا شركة ايه مثلا؟ مرسيدس مثلا، ما اعرفش يعني، أو بي ام، قل له آخر موديل عندك وقارن بينه وبين ايه؟ موديل السنة اللي فاتت أو اللي قبلها. كل سنة يحصل ايه؟ تعديل. تعديل ليه؟ لأن الإنسان يفوت وناقص، يجرب يجرب يجرب، تظهر عيوب، لك موديل كذا موديل كذا موديل كذا. أما الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مش بس الإنسان وكل خلق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان، هذا احتجاج بالخلق. ما هو الإنسان؟ الإنسان المقصود به هنا آدم وذريته. طيب من أين اشتقت كلمة إنسان؟ هذا مهم جدا أن نعرفه. العلماء اختلفوا أصل اشتقاق الكلمة، لماذا سمي الإنسان إنسانا؟ من نعم أحسنت، هذا من ضمن الكلام. قالوا من الفعل ناسية. طب جت منين؟ يقول لك على وزن افعلان، إنسيان، ثم حذفت الياء للتخفيف لكثرة الاستعمال فأصبحت إيه؟ هي أصلها إنسيان، شيل الياء الثانية بقى اسمها إيه؟ إنسان. وهذا قول ابن عباس أن الإنسان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نسي يا أخوان، حد يعرف أي عهد؟ الله عز وجل، هذا قول الآخر وهذا يمكن أولى. الله تعالى عهد إليه أن الشيطان عدو له، فماذا فعل؟ يعني ربنا قال له إيه؟ إن هذا عدو لكما، صح؟ عدو لك ولزوجك، مش كده؟ الله تعالى أعلمه، ومع ذلك جاء الشيطان يوسوس له وقال له إيه؟ إني لك لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فنسي، صح؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، لذلك سمي الإنسان إنسانا. هذا قول. قول الثاني قالوا الإنسان من الفعل آنسا. سيدنا موسى ماذا قال؟ قال لأهله إني آنست. إيه معنى آنست؟ قال لك آنس الشيء أي بصر به، لذلك سمي الإنسان إنسانا بخلاف الجني. الجني سمي جنيا لأنه من الفعل جن أي استتر واختفى، أما الإنسان فهو إيه؟ فهو يبصر يعني يرى. أو من أنس يأنس من الأنس، لذلك سيدنا آدم لما خلقه الله عز وجل استوحش، فخلق الله منه حواء لتؤنسه، فيأنس الإنسان بمثله ولا يأنس بغير إيه؟ بغير جنسه. يعني شكل الإنسان اللي تلاقيه بيأنس مثلا أعزكم الله في الغرب بكلب، لا إنسان إيه؟ مخصوص الفطرة، يعني تلاقي خلاص هو عايش مع الكلب، رايح جاي مع الكلب. فالإنسان الطبيعي طبيعي يعيش وسط الناس ويتزوج، يقول لك أنا ما بحبش النساء وما اتجوزش، مخصوص الفطرة، الإنسان الطبيعي عايز يتجوز، صح ولا لا؟ فهذا أمر طبيعي، المرأة الطبيعية تحتاج إلى رجل. فيأنس الإنسان وهذا حال الإنسان، عشان كده سيدنا آدم هو في الجنة احتاج إلى الإيه؟ إلى الأنس، أن يأنس بمين؟ بحواء لتسكن إليها كما قال سبحانه وتعالى. طيب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، تأملوا، ونعلم صفة العلم. وقلت قبل ذلك من أعظم الصفات وأكثرها تكررا في القرآن الكريم صفة العلم، وهي من أعظم الصفات لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل تكلم هنا عن علمه بالإنسان، وتقدم طبعا لما قلنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، صح؟ الآن تكرر مرة أخرى بصفة العلم، لكن هنا علم بك أنت. تأمل بقى علم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. الله تعالى أعلم بك منك. ما هي الوسوسة؟ الوسوسة من الصوت الخفي، جاية من 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 صوت احتكاك الحلي. لما يكون عندك آخر مرة رحت في هذا محل ذهب إمتى؟ لو شوية غوايش كده مع بعضهم، فين الغوايش؟ ويحتكوا في بعض، يحصل إيه؟ صح؟ هذا الصوت اسمه إيه؟ وسوسة. حتى الحلي اسمها وسوسة، ها؟ واخد بالك؟ فهذا الصوت، صوت الحلي، احتكاك الحلي اسمه إيه؟ صوت خفي يسمى بالوسوسة. هكذا الوسوسة صوت خفي داخلي يلقى إلى الإنسان بالشر لا بالخير. ده الضوابط اهو، صوت خفي متكرر يلقى إلى الإنسان في صدره في نفسه، تمام، بس بالشر ليس بالخير. يفعله الشيطان، شيطان الإنسي وشيطان الإنس وشيطان الجن، وتفعله النفس. فالنفس لها وسواس والشيطان له إيه؟ وسواس. هنا في هذه السورة الله تعالى تكلم عن وساوس الإيه؟ النفس. فالنفس توسوس لك، توسوس لقلبك ولروحك، لأن النفس كيان عجيب. هذه النفس حرون، تحتاج إلى تأديب وتهذيب وتربية. هي عاوزة الراحة، عاوزة الدنيا، عاوزة تستمتع. يعني أي نفس في الأصل تحتاج إلى إيه؟ عايزة مال، عايزة سلطان، عايزة الناس تعظمها، عايزة البطالة، ها؟ عايزة تستمتع بالشهوات بلا قيد. هذه النفوس، مش كده ربنا عز وجل في سورة الشمس بعد ما أقسم بكل هذه الأشياء العظيمة قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس تعمل إيه معاك؟ هتبدأ النفس توسوس لك، تلقي لك. وكلمة أي فعل عربي، أي فعل في اللغة العربية تجد مكرر: وسوس، زل زل، قل قل. هذا معناه أن الفعل متكرر، مش بس مرة واحدة، ها؟ هذا اسمه إيه؟ متكرر. طيب، والوسوسة هنا هي الهوى، هوى النفس. الشيطان العنب ماذا يفعل؟ خذ هذه مهمة جدا. الشيطان ينظر أولا ابتداء إلى ما توسوس به نفسك، فيزين لك ما وسوست لك به نفسك. إذا لعب الشيطان فينا أخوانا؟ بيلعب الحتة اللي أنت إيه؟ اللي أنت أصلا مفتون بيها. يعني تلاقي في واحد نفسه بتحب جدا جدا موضوع المناصب، هو يموت في التعظيم، يموت في بسموهم إيه؟ الفلوس، ولا بسموهم إيه؟ الله. متابعين بسموه ايه؟ ايوه انا عارفش من الانجليزي بقى والله. خد بالك، يموت في ان الناس تقدمه وتثني عليه. هو لا همه موضوع الفلوس ولا همه موضوع النساء. هي بيجي لمس كتاب في الحتة دي، وكل ما دخلوا فيها سواء بقى كان في افعال الشر. يعني كثير جدا على فكرة من المفتونين في موضوع التمثيل والاغاني والاشياء دي، القصة عنه مش قصة فلوس قد ما قصة ايه؟ شهرة. شهرة ليه مكمل؟ لأنه عايز يشتهر. عارف كده الرجل الذي بال في زمزم، ها؟ راح يحج، فعمل ايه؟ تبول في زمزم. فقالوا انت مجنون تبول في زمزم؟ قال: اردت ان اذكر ولو باللعنة. في واحد كده اهم حاجة ان هو ايه؟ اسمه يجي. عارف التفاهة ان النهاردة هو يطلع على الفيس او على بسموه التيك توك ده، ولا اسمه التيك توك ده، يعمل مقطع مسخرة. يعني لا يفعله إلا المجانين. طب هو ليه؟ عشان جاب مش عارف كم 100,000 مشاهدة ولا حاجة، الناس تتكلم على الترند. واحد تاني لا، مش قصده خالص موضوع السمعة ولا الصيت ولا المحتمل، ممكن يعيش طول عمره عزكم الله حذاء نعل ولا يذكر حتى. أما حاجة تديله إيه؟ فلوس، في مال خلاص، فيبيع كل شيء لأجل الإيه؟ على فكرة يا إخوانا دي ألعيب حتى الكفار والمجرمين، حتى مع المشايخ للأسف، حتى مع بعض الإخوان طلاب العلم يبدأ يشوف أنت تيجي إزاي. تيجي بالمنصب يديك المنصب، تيجي بالفلوس يديك الفلوس، واحد تالت تيجي بالنساء هو لا همه انه يبقى معاه فلوس ولا همه يكون معاه سلطان وجاه، انما اهم حاجه يكون عنده ايه؟ حريم. هي دي سكته. فالنفس توسوس له بهذه القذاره يعني، ويبدا الشيطان يعمل ايه بقى؟ يزين له ذلك ويضخمه، فتلاقي اجتماع وسوسه النفس مع وسوسه مين؟ ابليس. فأنى يفلح هذا الرجل؟ نعوذ بالله من هذا الحال. طيب
المشكله اجتمعت كلها.
نسال الله العافيه والسلامه، ده مجرم ده. نسال الله العافيه والسلامه. طيب تامل، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لكن سبحان الله من فضل الله سبحانه وتعالى انه لا يؤاخذ الناس بما وسوست به انفسها، وهذا من فضل الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني انت الان تجلس الان مثلا تجد نفسك تقول لك قوم اعمل الشيء الفلاني، مثلا الاذان بيأذن الفجر الساعه مثلا 5 ولا حاجه، وانت عايز تنام، نفسك عايز تعمل ايه؟ كمل استريح، خد راحتك في النوم، شوف انت تقوم تعمل ايه، اقعد كمل حياتك. توسوس لك بهذه الخطرات، هذه المدافعه تاتي الان، هذه المدافعه التي تجول في صدرك، الله تعالى لا يحاسبك مع انه يعلمها سبحانه وتعالى. ليه؟ لانك لم تحولها، لم تترجمها بعد الى قول، او ان الله عفى لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. بل من فضل الله تعالى الواسع، ان حديث النفس هذا او وسواس النفس هذا اذا خالفه الانسان لله سبحانه وتعالى اجر عليه، يؤجر عليه. ليه؟ لانه خالف هوى نفسه وخالف حديث نفسه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، تأمل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أحد أسماء الله عز وجل القريب، الله تعالى قريب، وأحد صفاته القرب سبحانه وتعالى. شوف ربنا لما أراد أن يبين لك قربه عبر بالتعبير الجميل ده، لا يمكن أن تجد تعبير أعظم ولا أدق من هذا التعبير. شوف ربنا بيقول لك إيه، ونحن برضو نون العظمة أقرب إليه، أي لهذا الإنسان، من حبل الوريد. حبل الوريد هذا العرق النابض الذي يتصل من القلب ويضخ الدم، عندك عرق الوريد هذا قريب منك جدا، ضع يدك عليه ضع أصبعك تشعر بنبضه، صح؟ دون أن تضع يدك هل تشعر؟ لا تشعر، هو خفي، لكن أقرب ما يكون إليك. الله تعالى قريب مثله ولا أقرب منه؟ أقرب منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن حبل الوريد يخفيه عنك الجلد، أما الله تعالى فلا يحجبك عنه شيء سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه، فعلى الآن أقرب إليك، أقرب إليه وأنا أتكلم الآن، أقرب إلى لحظ عيني الآن من حبل الوريد. شوف بقى الآية بعدها، في غاية الروعة، في غاية الجمال. شوف، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لقيتين دول أخواننا مع بعض، واحدة واحدة كده. كلمة إذ سميه العلماء ظرف زمان. طبعا تسمع أخواننا يسمعوا كلمة ظرف زمان، هنخش في النحو، أعرف النحو عم. لا، موضوع بسيط جدا. إيه مع كلمة ظرف؟ ده اسمه إيه؟ اسمه ظرف، ده اسمه ظرف يا شباب. ظرف يعني إيه؟ يعني وعاء. انا حطيت الميه كده فين؟ في الظرف. عارفين الجواب، تكتب الجواب في الورقه تحطه فين؟ في الظرف. ايه معنى الظرف؟ وعاء. يبقى كلمه ظرف زمان يعني ايه؟ يعني وعاء. كلمه جعلتها العرب وعاء للزمن او للمكان، بس فين الموضوع. العرب اختاروا كلمات كده، كلمات اصطلحوا عليها، الكلمات دي هي عباره عن وعاء معبر عن زمن حدوث الفعل أو مكان حدوث الفعل، بس. فكلمة إذ هنا دي بتدلك على وقت حدوث الفعل. نمسك بقى الآية كده، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد عندما أو في الوقت الذي يتلقى المتلقيان ما يقوله الإنسان. تاني كده، شوف التعبير الجميل، أنت عندك متلقيين، المتلقيان ملكان، أحدهما على اليمين والآخر على الشمال. إحنا الآن كم واحد في الجلسة؟ كم واحد؟ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18. في اثنين بكم؟ 36 صح؟ 36 ملك معنا دلوقتي يقينا، معنى غير الملائكة الله صلى الله يعني حفنا بملائكة الرحمة الذين يشهدون لنا، نتكلم على دول أقل عدد. أنا معي اثنين موقن بذلك، أحدهما عن يمين الآن والآخر عن يساري، وأنت 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 كل واحد منا الآن معه ملكان لا يفارقانك أبدا. في أدلة كده ضعيفة بتقول إن هم يفارقون الإنسان عند الجماعة عزكم الله أو عند الغائط، وهذه أدلة ضعيفة لا تثبت. لا يفارقانك، الله تعالى سماهم في الآية هذه إيه؟ شوف المتلقيان. إيه معنى المتلقيان؟ لسه أدري تبعنين ولا يا جماعة؟ وسع؟ طيب شوف كده لما أقول كده إيه؟ أنا هرمي الإزازة دلوقتي لعبد الرحمن. لو عبد الرحمن قاعد مش واخد باله مني، ها خليكم معايا عشان نفهم كلمة متلقيان دي. إيه معنى فلان متلقي؟ أيوه أحسنت، متلقي يعني إيه؟ متلقي عبد الرحمن تلقى، تلقى يعني إيه؟ عبد الرحمن يعمل إيه بقى؟ هيقعد كده متلقف ومنتظر وقاعد مستنيك، ها هرم أهو، فعبد الرحمن يعمل إيه بقى؟ هيمسك البتاع صح؟ نفس الكلام متلقيان يعني يا إخوانا دول ملاكين قاعدين لك، قاعدين كده ليس لهم وظيفة إلا ينظروا ليك. هتقول إيه؟ هتعمل ايه؟ انت متخيل معايا الموقف؟ لا توجد كلمة، لا توجد فعلة الا هو يجلس متأهب، كما سنعرف الان في الايات الوصف القرآني جميل جدا، هو طبعا مرعب مرعب، لكن هيجعلك على الصراط قاعد مع الصحف. انت قلت الان ايه؟ حتى الانين ها نظرت سبحان الله. تخيل لا يتركون شاردة متلقيان. طب الآن متلقيان هم ربنا بيقول لك اوعى تتخيل، يعني معنى الكلام اياك ان تتخيل اننا نحتاج لكي نعلم حالك الى المتلقيان الى الملكين الذين يتلقيان ذلك ابدا. لا ده نحن اقرب اليك من حبل الوريد عندما يتلقى المتلقيان افعالك واقوالك. يبقى نحن أقرب إليه، يعني نحن أقرب إليك أيها الإنسان من حبل الوريد إذ، أي عندما يتلقى المتلقيان أقوالك وأفعالك. أنا جبت أقوالك وأفعالك منين؟ فين المفعول بينا أخوانا؟ تعالوا معي كده في الآية ثانية، إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى ده الإيه؟ الفعل. المتلقيان فين المفعول به؟ مش موجود صح؟ ليه؟ عشان تتخيل كل حاجة، كل شيء يتلقونه منك، إذ يتلقى المتلقيان كل ما يصدر من أفعالك وأقوالك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. اسمع كده، عن اليمين وعن الشمال. وقد نقل ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري إجماع السلف على أن لكل إنسان ملكان، على أن لكل إنسان ملكين، أحدهما على اليمين والآخر على الشمال، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. طيب إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، السورة كلها أو أغلبها على وزن فعيل سبحان الله من أول السورة، قاف والقرآن المجيد مريج، ها كلها تأكيد وصيغة مبالغة. إيه معنى كلمة قعيد؟ يقول لك ها ربنا عز وجل تكلم في سورة التوبة عن مين؟ عن القاعدة أو الذين يقعدون عن الجهاد. يقول لك قعيد هنا على وزن فعيل، أي لزم حضوره فلم يتحرك، قاعد وما بيتحركش، مش مجرد قعود وخلاص، ده قاعد ولا يتحرك. طيب إذن هو ملازم لك لا يبرح. يبقى كلمة قعيد هنا أخوانا وصف للملكين مش وصف الواحد بس، إنما الذي على اليمين قعيد والذي على الشمال إيه؟ قعيد. في بس فائدة مهمة جدا نذكرها طيبة يعني جميلة، حديث صحيح نعم يقول إن صاحب الشمال لا يرفع القلم في التساعات عن العبد المسلم المخطئ أو قال المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب واحدة. حديث صحيح. صاحب الشمال من فضل ربنا، يعني صاحب اليمين أي عمل خير تكتبه إيه يسجله عليك. فصاحب الشمال قال له لا تعجل، ينظرك أو ينتظر بك 6 ساعات. طبعا 6 ساعات مش معناها الساعة اللي هي 60 دقيقة، إنما وقت زمني يعني مقسم على 6 أقسام، ينتظر بك 6 ساعات. إن تبت إلى الله وندمت واستغفرت لا تكتب أصلا، لا تكتب، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب، فإن لم يتب الإنسان ولم يندم كتبها الله عز وجل أو كتب هذا الملك عليك إيه؟ سيئة واحدة. طيب، عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال بعد سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلمة يلفظ، شوف كلمة، شوف التعبير القرآني عامل ازاي. ابن فارس بيقول كلمة يلفظ تدل على طرح الشيء، طرحه، وغالب ذلك يكون من الفم. عشان كده سميت الكلمة بالإيه؟ لفظة. لفظة يعني إيه؟ صوت طرحته من فمك، لفظ، لفظ. عشان كده يقول لك إيه؟ كلامنا لفظ مفيد. أنت ممكن تقول دايز، دايز هذه لفظة صح؟ لكن هي مفيدة؟ لا، فهي لفظ لكن لا تسمى إيه؟ لا تسمى كلام، صح ولا لا؟ فاللفظ هنا أي لفظ. عشان كده السلف اختلفوا، علماؤنا اختلفوا، هل الملائكة تكتب كل شيء ولا تكتب ما عليه الثواب والعقاب؟ قولان لأهل العلم. منهم من قالوا استندا لهذه الآية يكتب كل شيء، حتى الإمام أحمد بن حنبل لما مرض وأخبره أحد أصحابه من أهل العلم أن الملائكة تكتب الأنين كف عن الأنين، كان يتأوه، فلما قال له الملائكة تكتب ذلك امتلأ رحمة الله عليه. خد بالك، طبعا مش معنى أنها بتكتب أنك ستحاسب، على قول الذين يقولون بذلك قالوا الملائكة تكتب، هي مكلفة بالإيه؟ لكن الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. قول الثاني أنها ابتداء تعرف، تعلم ما الذي عليه الجزاء والعقاب، فتكتب ما عليه الإيه؟ المثوبة والعقوبة. والقولين كل واحد له أدلة، ليس هذا محل طرح الخلاف. يعني الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه، أي لدى هذا القول ولدى هذا الإنسان رقيب عتيد. أيضا هذا ليس، كنا زمان صغارين متخيلين كلمة رقيب ده اسم الملك على اليمين وعتيد اسم الملك على الشمال، غلط. رقيب عتيد هذا وصف أيضا للملكين. طيب شوف بقى كلمة رقيب دي، طبعا الله تعالى هو الرقيب والملك أيضا عليك رقيب. إيه معنى كلمة رقيب؟ يقول لك رقيب من الفعل رقب الشيء يرقبه. شوف بقى، أنا ممكن أقول لك رقب الشيء أي نظر إليه، صح ولا غلط؟ من خلال نحن تعلمنا بقى مع بعض خلال 3 أيام 3 مرات. لو قلت لك الآن رقب الشيء أي نظر إليه، تقول لي صح ولا غلط؟
غلط.
غلط، أحسنت. غلط ليه؟
لأنه لابد من اختلاف.
أحسنت، جزاك الله خير. طيب إذن هناك فرق. إذن كلمة رقب هنا نظر خاص، نظر من نوع خاص. فيقولون إيه؟ يقول لك رقب الشيء إذا أحد النظر بالبصر إليه. شوف التعبير الجميل بتاع العرب، العرب دول كانوا حاجة لغة البيان. إذا أحد النظر يسموه إيه؟ رقبه.
مراقب.
مراقب. مراقب يعني إيه؟ مراقب. لو أنا جبت النهاردة واحد مراقب في الامتحان، عمل إيه؟ هو عمال يبص لك في الورقة بتاعتك، بتعمل إيه؟ تغش ولا بتغشش؟ اسمه إيه؟ مراقب. لكن لو واحد عمل كده ما اسموش مراقب، صح؟ طيب، إذن هذا معنى كلمة رقيب، وأيضا هو على وزن، على وزن إيه؟ فعيل. إذن الملك، الملك مراقب عليك، رقيب على أعمالك وشاهد أيضا عليك. طيب، عتيد من الفعل عتدا. إيه معنى كلمة عتدا؟ سورة يوسف، حد يجيبها لي كده؟ لا، يجيبها له جايزة. عتدا، جت سورة يوسف؟ تفضل. أحسنت، جزاك الله خير، ربنا يبارك لك يا رب، جزاك الله خير. شوف، وأعتدت لهن متكأة، يعني وأعتدت، حد يعرف؟ بين في الآية هي أحسنت، أعدت، هيأت، صح؟
جهزت.
هكذا الملك. طيب كلمة، لو تذكرون في أول مرة قلنا أن كلمة فعيل ممكن تبقى بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فالملك هنا إما أنه هو بيعدلك أو هو اللي بيعد، واضح كده؟ طيب عتيد، إما أن الملك هو اللي بيعدلك، بيعدلك إيه؟ بيعدلك الصحف بتاعتك. عشان كده تجد بعد آيتين كمان يقول لك إيه؟ هذا ما لدي عتيد، هذه صحفه أنا أعددتها له. يوم القيامة الملك هيجي لك هيزقك، كما سنعرف إن شاء الله في الآيات اللي بعد كده، معها سائق وإيه؟ شهيد. يجي الملك يقول لك إيه؟ يقول له يا رب صحف إيه؟ أنا مجهزها له. فيكون الملك هنا عتيد بمعنى إيه؟ معد مهيئ، هو الذي أعد لك صحفك، مظبطها لك، كل حاجة مكتوبة. متخيل معايا؟ مرعب، أمر مرعب والله. الملكين اللي معاك لا يتركونك لحظة، يكتبون 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 يكتبون. عشان كده أقول لك ويؤتى يوم القيامة برجل له 99 سجل، كل سجل مد البصر. أمر خطير. تخيل واحد مثلا في سنة واحدة مثلا بيكتب في تويتر مثلا، يقول لك 35 ألف تويت على طبعا تويتر ده اللي هو بيعمل إيه؟ بيكتب كل يوم 2-3 ولا حاجة. تخيل لو ربنا يسأله على بس التويتات بتاعت السنة بس، لسه كلامه مع مراته ومع عياله ومع الناس في الشغل ومع أصحابه ومع ومع، أمر عجيب جدا وعظيم جدا. هذا كله معد مهيئ. ماشي كده يا أخوانا؟ إذن عتيد هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أعد وهيئ. قلنا إما بمعنى الفاعل، أي هو الذي يعد أو يعد أعمال العبد لعرضها على الله عز وجل، أو هو معد. معد ليه بقى؟ هو معد للشهادة عليك يوم القيامة. قال تعالى يعد هذا الملك حتى يشهد عليك يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فضل أدي كده يا شيخ محمد، خلاص. طيب نقف هنا إن شاء الله، نبدأ المرة القادمة من قوله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. قول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.